بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال البحث في مسألة اجتماع الماهية المطلقة المحبوبة مع الماهية المقيدة المبغوضة، وقد تقدم بيان بعض المطالب في هذا المجال. لا بد من تعميق المطلب أكثر، فلا بد من الالتفات إلى أن الماهية المقيدة المبغوضة بما هي مقيدة ستكون معروضة للمبغوضية بنحو طارد للمحبوبية. لماذا؟ لما تأسس سابقا من أنهما متضادان فلا يجتمعان. فالحصة إذا كانت مبغوضة، هذه الحصة لا يعقل أن تكون محبوبة. توضيح ذلك أن الشارع بالمعنى الأعم الشامل للمولى الحقيقي والمولى العرفي، عندما نفترض تعلق محبوبيته بالطبيعة المطلقة ومبغوضيته بالطبيعة المقيدة، فإننا استنادا لما أسسناه آنفا من التضاد بين المحبوبية والمبغوضية بحد نفسيهما، لابد أن ننتهي إلى استلزام المحبوبية للطبيعة المطلقة لنفي المبغوضية. إذ لا يعقل أن تكون الصلاة بذاتها التي هي محبوبة مطلقا، إذ لا يعقل أن تكون الصلاة بذاتها مثلا محبوبة ومبغوضة في آن واحد، وكذلك الحال في الطبيعة المقيدة المبغوضة كالصلاة في بيت النار أو الصلاة في الحمام، بما هي مقيدة من حيث وهذه الحصة الكاملة التي هي صلاة خاصة مقيدة، فهل يعقل أن تكون محبوبة مع فرض كونها مبغوضة؟ كيف ذلك وقد تقرر التضاد الذاتي ليس بلحاظ الآثار والمعطيات والاقتضاء، كيف ذلك وقد تقرر التضاد الذاتي بين المحبوبية والمبغوضية بنفسيهما وعليه؟ فمع لحاظ المحبوبية والمبغوضية نفسيهما بلحاظ المعروض بالعرض وهو مصاديقهما، سنجد الأمور التالية. إذا لاحظناها بما هي هذا واضح صار، أما إذا لاحظناها بما هي معروضة بالعرض سنتوصل إلى هذه النتائج. أولا، أن مصداق الطبيعة الصلاتية في غير الحمام محبوب من جهة كونه مصداقا للصلاة، وأما مصداق الصلاة في الحمام فقد يقال إنه محبوب لكونه مصداقا للطبيعة المحبوبة، وأنه مبغوض من جهة أخرى لكونه مندرجا تحت عنوان الطبيعة المبغوضة وهي هذه الصلاة الخاصة المقيدة، يعني الصلاة في الحمام. ولكنه غير دقيق، هذا التوهم غير دقيق لما تقدم في الجهة الثانية من كون المحبوبية لعنوان ما والمبغوضية لعنوان آخر إن التقيتا في مصداق واحد فلا يعقل بقاؤهما على حالهما، بل يحصل بينهما كسر وانكسار في المصداق، يعني من حيث المحبوبية والمبغوضية، بل يحصل بينهما كسر وانكسار وتقدم للغالب منهما اللي هو يكون إلى الدرجة الأعلى، سواء كان محبوبية أو مبغوضية بعد حسب الحالة، وتقدم للغالب منهما وانخرام منه من ذلك الغالب بنسبة ما يضاده من الطرف الآخر. فإذا كانت المحبوبية هي الأقوى ستقل المحبوبية في المصداق بحدود ما يضادها من نسبة المبغوضية، بل المقى أشد حالا من ذلك. هذا بالحقيقة الذي قلناه سابقا، يحسب الطبيعة المطلقة مع الطبيعة المقيدة كأنهما عنوانان لهما مصداق التقيا فيه. لكن إذا أردنا أن ندقق أكثر، نتعمق أكثر بالمطلب، بل المقام أشد حالا من ذلك. هو ما سبق يكفينا لمناقشة ما ذهب إليه السيد الصدر رحمه الله. ولكن إذا أردنا أن لا نحاول أن نوصل إلى شغاف الحقيقة بدرجة أكبر، بل المقام أشد حالا من ذلك، لأن العلاقة بين الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة ليست من العلاقة بين العنوانين حقيقة، فإن الطبيعة المطلقة لا يعقل أن تكون محبوبة على إطلاقها. نروح إلى أصل المحبوبية بعد، مو نروح إلى يعني نروح إلى المحبوبية من حيث معروضها بالذات، مو نروح للمحبوبية من حيث معروضها بالعرض، يعني نروح إلى المصاديق، لا لا، ما قبل ذلك. إذا نريد نتأمل لابد أن نلاحظ هذه الجهة. فلا يعقل أن تكون محبوبة على إطلاقها مع كون حصة منها مبغوضة. احنا عندنا مشكلة من نجي نطرح على أنفسنا قضية أن الصلاة كأنه بطبيعتها محبوبة، الصلاة مثلا الخاصة في الحمام في بيت النار إلى آخره، صلاة الحائض شو تصير؟ مبغوضة. هكذا احنا، فيخطر بالبال أنه ما الضير أن تكون الصلاة من حيث هي بحد نفسها بطبيعتها محبوبة، والصلاة من حيث خصوصيتها وهذه الماهية المقيدة تصير مبغوضة. هنا قد بالوجدان نشوف بعض الأحيان نقدر نتعقل أن الصلاة هي بحد نفسها محبوبة، وفي نفس الوقت من حيث كونها متلبسة بخصوصية معينة ومتحسسة بحصة خاصة هي تصير مبغوضة. هذا الأمر الوجداني إذا نريد نبحث عنه ونعرف بالضبط هل له ما بأزاء في حقيقة الأمر أو هو مجرد تسامح أو لا هو عين الحقيقة، هذا يحتاج أن ننظر إلى المطلب بحسب بعض التحقيقات التي تقدمت عندنا سابقا، وبالضبط قضية الحكم الاقتضائي اللي قد يعبر عن الحكم الطبيعي والحكم الفعلي اللي احنا تحدثنا عنه مفصلا في مباحث مراتب الحكم الشرعي. هذا سنحتاجه جدا. ليش؟ لأنه هذا الأمر الوجداني اللي احنا نشوف أن الصلاة هي شنو المانع بطبيعتها تبقى محبوبة، والصلاة الخاصة المحصصة تصير مبغوضة، هذا ربما يكون ناشئا من أن الأمر الوجداني راجع إلى المحبوبية الاقتضائية الطبيعية للصلاة. الصلاة بما هي بحد نفسها هي محبوبة، الصلاة موضوع خير موضوع مثلا. فاللي نشوف أنه قاعد يجتمع نقول شنو المانع، محبوبية موجودة ومبغوضية أيضا موجودة خاصة، ماكو مانع، المحبوبية كأنه من هذه الجهة والمبغوضية من هذه الجهة. هذا بالحقيقة يرجع إلى كون المحبوبية اقتضائية لا فعلية، وبحثنا وين فارضين أنه عندنا حكم فعلي. الأمثلة اللي ضربها السيد الصدر هو مرتبطة بالحكم الفعلي، ولم يشر من قريب ولا بعيد إلى هذه الجهة. فهو ما قد يتراءى لنا من أن هذا الأمر لا يخلو من معقولية وأنه ليس بعيدا عن الوجدان، ربما يكون تفسيره راجعا إلى هذه الجهة. خلينا نقرأ نتأكد جيدا من هذا المطلب، هذا مطلب نفيس يعني بتدقيق وتحقيق يفترض أن نعطيه ما يستحقه. لا لا اقتضائية يعني فد مطلب سابق هواي صعب الآن نشرحه من جديد. إسه شوية نشرح من عنده شيء وإلا مطلب إحنا تحدثنا عنه. بل المقام أشد حالا من ذلك، لأن العلاقة بين الطبيعة المقيدة المطلقة والطبيعة المقيدة ليست من العلاقة بين العنوانين في الحقيقة، فإن الطبيعة المطلقة لا يعقل أن تكون محبوبة على إطلاقها مع كون حصة منها مبغوضة، وذلك لأن مبغوضية الحصة وإن لم تتنافى مع محبوبية الطبيعة بحد نفسها لكنها تتنافى مع محبوبيتها على إطلاقها، فلا يعقل أن تكون الحصة مبغوضة والطبيعة المطلقة، مع التأكيد وضع خطين تحت كلمة مطلقة، والطبيعة المطلقة محبوبة. الحصة مبغوضة والطبيعة المطلقة مع أنها مطلقة هي محبوبة، هذا ما ممكن. يعني راح يصير عندنا تنافي بين إطلاق المحبوبية وبين مبغوضية الحصة. توضيح ذلك وهنا هذا المطلب، إن المحبوبية تكون اقتضائية فتكون قابلة للاجتماع مع مبغوضية الحصة، إن المحبوبية تارة تكون اقتضائية فتكون قابلة للاجتماع مع مبغوضية الحصة، وتارة تكون فعلية ناجزة وهي لا تجتمع مع المبغوضية للحصة. فما نقبله من بقاء المحبوبية على إطلاقها أو لا مانع أن يكون ماذا؟ هو المحبوبية الاقتضائية الطبيعية. شنو مثالها؟ خلينا نتذكر بعض الأشياء السابقة، البعض هو مفصل احنا ذكرنا بدروس عديدة هناك في أوائل مباحث حقيقة الحكم الشرعي ومراتب، لكن حتى نتذكر مثال مثلا نقول الماء طاهر. الماء طاهر هذا مطلق، وإذا أجى في مولد معين تغير الماء أو لاقى النجس راح يصير قيد إليه؟ لو لا، الماء طاهرون هي تبين طبع الماء، فهو من أصل التعبير هو ماذا؟ هو يبين الشأن الطبيعي الاقتضائي للماء اللي هو قابل لأن يبقى يتحول يرتقي إلى كونه فعليا إذا لم يمنع منه مانع. لكن إذا منع منه مانع ماذا؟ يبقى هو في حد كونه اقتضائيا، والفعلية تكون لصالح الآخر. بعد إن شاء الله يصير الأمر أوضح. إن المحبوبية تارة تكون اقتضائية فتكون قابلة للاجتماع مع مبغوضية الحصة، وتارة تكون فعلية ناجزة وهي لا تجتمع مع المبغوضية للحصة. فأما المحبوبية الاقتضائية فهي المحبوبية الناشئة مما يقتضيه شأن الطبيعة بما هي، بغض النظر عن العناوين المحصصة لها على غرار ما تقدم من معنى الحكم الاقتضائي بتكريم بني آدم الذي يستفاد من نحو قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تكريم بني آدم وتفضيل بني آدم هل هو ينظر إليه أنه أمر فعلي؟ إذا كان فعليا فقد خصص الأكثر، لأنه أكثر بني آدم أكثرهم للحق كارهون أكثرهم كذا إلى آخره، فيلزم تخصيص الأكثر وهو بعيد جدا. المراد ماذا؟ أن هذه الطبيعة هي مكرمة، مو مثل بعض الطبائع التي ليس لها هذا المستوى من التكريم. هذه الطبيعة مفضلة على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يبقى البعض من بني آدم ما يخل بهذا التكريم والتفضيل، فلا يكون مهينا بما يرتكب من عقائد فاسدة أو من أعمال سيئة. فش راح يصير؟ يبقى على حاله. الأمر الطبيعي الاقتضائي لا يمنع منه مانع، فيبقى على تكريمه، بل قد يزداد تكريمه بسبب طاعته، وقد يكون لا يفعل غير ذلك. إذا فعل غير ذلك ماذا سيحصل؟ سيبتلى بمنشأ للمهانة، وهو المنشأ الذي يرجع إلى خروجه عن زي العبودية، المنشأ الذي يرجع إلى تحكيمه لشهوته على عقله، فيكون كما ورد عندنا في بعض النصوص أسوأ من الحيوان. صحيح لو لم هكذا فرضنا هذا الأمر مفروغ عنه. هنا إذا ارتكب بعض بني آدم ما يوجب تسافلهم وهبوطهم إلى مستوى دون الحيوانية بمراتب، هل هذا يعني أن تكريم بني آدم لا يشملهم؟ لا يشملهم. أحسنتم، هو هذا اللي نعبر عنه الاقتضائي، التكريم الاقتضائي، يعني التكريم الذي يكون للشيء بطبيعته الأولية ويكون من حيث الفعلية لا بشرط. يمكن أن هو يبقى هو نفسه يتطور يصير فعلي فيصير هو مكرما تكريما فعليا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو هذا منحه من التكريم، ويصير نعوذ بالله حالة معاكسة أن يبتلى بما بمقتضيات المهانة، فهو يتلبس بمقتضيات المهانة، ذيك المقتضيات تصير أشد، هي الناجزة هي الفعلية، لكن من تصير هي الفعلية هل يعني أنها ستلغي هذا الشأن الطبيعي لبني آدم ما دام آدميا شأنه الطبيعي يبقى؟ يعني هو موجود لكن شنو الفعلية مانع من عنده، فهو ما يصير فعلي يبقى اقتضائي. وهذه الطريقة في فهم الآيات هي تعالج لنا أمرا تحير به المنظرون المعاصرون لشأن تقييم الإسلام للإنسان، فهم يجدون في بعض الأحيان بعض النصوص أنها تتحدث عن كرامة الإنسان من قبيل كرامة هذا كرمنا بني آدم، وفي بعض الأحيان يجدون بعض الأمور اللي هي تحقر الكافرين والعاصين وإلى آخره من الأمور. البعض طبعا وهذا هو الشائع جدا هو يتعامل بمنطق الموقف القبلي الذي يحكمه على الآيات، فيختار من آيات الله ما يلائم مواقفه القبلية أو حاجاته الخطابية، ينتقي هذا، مو هو حقيقة مفكر وإنما هو متكلم، فيتكلم يأخذ بعض الآيات ويتغافل عن البعض الآخر من الآيات، فماذا يبدأ يتحدث بهذا المنطق، كرمنا وكرمنا وما أشبه ذلك من الأمور. البعض لا يتعامل بهذا الشكل، يقع بهذه المحاذير الأخرى المعاكسة المضادة، بينما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن هنالك مساحة في المحبوبية والمبغوضية تكون طبيعية، وأن هنالك مساحة في التشريع تكون طبيعية اقتضائية، هذه المساحة الاقتضائية لا تتنافى وتتمانع بذاتها مع الأمور الفعلية المعاكسة لها فضلاً عن المطابقة المتوافقة معها، وإنما هي في مرتبة سابقة عليها. إذا ما التفتنا إلى خصوصية المراتب في الحكم وفي المحبوبية سيضطرب علينا الحال. وهنا في المقام الكلام الكلام، عندما نفترض أن الصلاة محبوبة، هذه المحبوبية في الصلاة اللي احنا نتحير انها هل يمكن اجتماعها مع المبغوضية في الصلاة في الحصة الخاصة من الصلاة، مثلا الصلاة في بيت النار او صلاة الحائض او ما اشبه ذلك، هل هي تتنافى معها او لا؟ شو يصير جوابنا؟ نقول المحبوبية الاقتضائية اصلا لا تنافيها مبغوضية الحصة، تبقى على حالها، أما المحبوبية الفعلية لا يعقل أن تبقى المحبوبية فعلية ومتعلقة بالطبيعة المطلقة وهنالك مانع تقييدي من المحبوبية وهو المبغوضية الخاص، لا يمكن اجتماعهم. واضح إن شاء الله؟ خلينا نكمل. فإن الحكم الاقتضائي حكم يلحق طبيعة متعلقه الأولية كما تلحق الحلية للماء، مثلا نقول الماء حلال أو الطهارة للماء والحرمة للخمر والاستحباب للصلاة، سواء بقي الاستحباب في الصلاة والحلية والحرمة وبلغت إلى مرحلة الفعلية أم لم تبلغ إليها بسبب طرو، طبعا تبلغ إلى مرحلة الفعلية إذا لم يطرأ عنوان مانع عليها، أو لم تبلغ إليها بسبب طرو العنوان المانع عليها. فإذا لم يطرأ عنوان مانع هو الماء الطاهر يبقى طاهر، أما إذا تغير، هذا هنا عندنا خطأ مطبع، الماء الطاهر يبقى طاهر إذا تغير، كون الماء طاهرا طبعا هذا ما راح يتأثر. ليش؟ لأنه المانع من طهارة الماء الفعلية هو التغير، هذا المانع حتى لو تلبس بالماء ما أزال أصل طبيعته الطاهرة، وإنما أزال فعلية طهارته. إذا تذكرون احنا حتى بأمثلتنا المدرسية الأولى في المقدمة مثلا شو يقولون بعضهم؟ يقولون الرجل أقوى من المرأة. صحيح؟ شنو يعني الرجل أقوى من المرأة؟ هذه مقصود بها يعني بالمعنى الموجب الكلية الفعلية اللي ناظرة للمصادق؟ لو لا، ينظر إلى طبيعة الرجل. مثل ما احنا عرفا في بعض الأحيان نستعمل هذه الأمور تشريعا، بعض النصوص هي أيضا ناشئة من أمور من هذا القبيل. إذا ما فهمناها على حقيقتها نقع في اضطراب أنه كيف نجمع بينها وبين النصوص الفعلية. إذا صار بنعنا أنه من أول ما عندنا غير مرتبة واحدة في الأحكام، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أننا نفترض دوما عندنا حالة من التعارض الشنيع الذي هو جدا غير عرفي، لأنه هذا تعارض يأثر في بعض الأحيان إلى يأثر تخصيص الأكثر. الأمر المستهجن جدا، بعض الأمور يصير من هذا القبيل، مثل ما ضربنا مثال الإنسان واضح أنه يصير به تعارض من هذا القبيل، لأنه هو بناء على ما هو موجود في كتاب الله وما هو مشهود في خلق الله مما نعرف أنه أكثر الناس هم ليسوا بحال الكرامة عند الله عز وجل بسبب ضلالهم الشديد، ظلوا ضلالا بعيدا على أي حال. بل حتى إن طرأت على الماء النجاسة وعلى الخمر الاضطرار إليها فانقلب الحكم الفعلي لكل منهما فصار الماء حراما والخمر حلالا، فإن حكم كل منهما الاقتضائي لا مانع من بقائه ولا مقتضي لزواله، لأنه يبقى هو من حيث كون اقتضائي يبقى على حاله. وذلك هذه نقطة جدا مهمة، لأن الحكم الاقتضائي هو بطبيعته لا بشرط من جهة الحكم الفعلي، ولا بشرط يمكن أن يجتمع مع أي شرط بل مع ألف شرط، هو لا بشرط. فهو هذا في مرحلة لا بشرط موجود الاقتضاء بحد نفسه، شلون احنا نقول بغض النظر عن الطوارئ ممكن عبير في بعض الأحيان، فهو يبقى على حاله. فلهذا حتى الإنسان الكافر هو مشمول بالتكريم الطبيعي للإنسان، كرمنا بني آدم. حتى الماء المتغير هو مشمول بكونه طاهرا بطبيعته، ولكن مو طاهرا فعلا، لا يمكن نقول أنه طاهر فعلا.
كان الرجوع عندنا
لأنه ارتفاع مثلا الحيوانية عن هذا
آدم
اللي نزل
ونرجع ارتفاع الحيوانية عن ماذا؟ آدم اللي كان شنو هو آدم
إذا ارتفعت الحيوانية عنه خرج عن طبيعته، خارج بعد عنه
رجع ما رجع آدم أول ترى النجاسة عن الماء رجع ما رجع إلى أصله، هذا إن كانت الرجوع إلى الأصل ما يثبت على الاقتضائي اكثر.
لا بس احنا هواي اكو شواهد على الاقتضاء، يعني المهم خلونا احنا بصلب المطلب، يعني ما نريد نروح نبحث، لان قلنا هذا المطلب بحثي سابقا، الان احنا نعتمد عليه فقط نشير الى بعض ما تقدم. فالظاهر ان المحبوبيه وهكذا ان كانت الصلاه من الحائض او كانت الصلاه في الحمام او في بيت النار، فالظاهر ان المحبوبيه الطبيعيه لا تتغير في ماذا؟ في هذه المحبوب في الصلاه، فالصلاه تبقى محبوبه طبعا، وان عراها ما يمنع انتقالها، ما يمنع من انتقالها الى مرتبه الفعليه، حتى وان عراها ذلك هي بطبيعتها تبقى موجوده. فاحنا هذا الامر الوجداني من نشوف بعض كلمات السيد الصدر رحمه الله يقول انه لا مانع من اجتماع المحبوبيه للصلاه بما هي طبيعه لطبيعه الصلاه والمبغوضيه للحصه، هذا الامر الوجداني الذي نقبله اللي هو من هذا القبيل. ولكن اذا اردنا ان ننظر الى المحبوبيه لا كامر فعلي مو امر اقتضائي، هذا ما ممكن المساعده عليه، ما ممكن قبوله. فهو الشاهد الذي يستشهد به فيه نحو مناسبه مع الوجدان، لكن طبيعه حديثه عن المساله ما بها اشاره الى هذه النقطه. فهذا يخلينا ماذا؟ يخلينا احنا على البرهان الذي منع من اجتماع المحبوبيه والمبغوضيه ثابتين عليه، ونفسر الامر الوجداني بانه ينشا من كون المحبوبيه في بعض الاحيان تصير طبيعيه ما تتنافى مع المبغوضيه الفعليه. فالوجدان لا يكون حجه في مقابل ما توصلنا اليه من برهان عرفنا من خلاله ان المحبوبيه والمبغوضيه متضادتان كالسواد والبياض كما سبق ان بينا ذلك. واضح ان شاء الله. ولا بد من التركيز على أن المحبوبية الطبيعية تتمانع وتتضاد مع المبغوضية الطبيعية، لأنه ما يصير إحنا محبوبية طبيعية ومبغوضية طبيعية في نفس المرتبة، ما ممكن أن يجتمعا. مثلا تأخذ طبيعة الصلاة، هي محبوبة أو مبغوضة؟ لو محبوبة لو مبغوضة. طبيعة الكذب محبوب أو مبغوض؟ بعض الأحيان الكذب يصير جائز، يصير واجب، يصير محبوب، محبوبية فعلية، لكن هو بطبعه الأولي مبغوض. الصلاة بطبعها الأولي محبوب. زين، تقدر تفترض اجتماع محبوبية ومبغوضية في نفس الصلاة أو في نفس الكذب؟ ما ممكن. شنو هو الممكن؟ محبوبية طبيعية ومبغوضية فعلية، أو مبغوضية فعلية مثل الكذب ومحبوبية، مبغوضية عفوا طبيعية مثل الكذب ومحبوبية تصير في بعض الأحيان فعلية. ليش؟ لأنه تنشأ من حصة خاصة بها اضطرار معين، بها محافظة على حياة المؤمنين مثلا، ما أشبه ذلك من الأمور، مثلا إصلاح ذات البيت بناء على أنه هذا هو يجعل الكذب محبوبا وما أشبه ذلك من الأمور. فإن الطبيعة بحد نفسها في رتبتها، هي في رتبة شأنها الطبيعي الأولي، لا يعقل أن تكون محبوبة ومبغوضة في نفس الحال. ومنه يعرف أن الحكم الاقتضائي والمحبوبية كذلك لا يجتمعان مع حكم اقتضائي أو محبوبية أخرى، مع حفظ طبعا الوحدات المقومة الأساسية بينهما، الوحدات اللي هي يعني تجعل موضوع واحد. نسموه لنعبر الوحدات الثمان، المهم ما هو يحفظ وحدة الموضوع بينهما. لأن طبيعة الأفعال الأولية واحدة، ولا يعقل أن يشرع الشارع لهما حكمين متنافيين، فالطبع الأولي للشيء واحد، والموقف من حيث المحبوبية والمبغوضية تجاهه واحد، ولا يستوعب في مقام التشريع إلا حكما واحدا. كل ذلك بسبب ما أسسناه في بداية الأمر من كون المحبوبية والمبغوضية متضادتان. أما هو من بنى على أن التضاد بينهما ليس ذاتيا، وإنما هذا يرجع إلى التضاد الاقتضائي. يعني شنو الاقتضائي؟ طبعا هناك معنى الاقتضائي غير ما، يعني من حيث ما هو يؤثر ويقتضيه، أن هذا يقتضي الإيجاد، هذا يقتضي الإعدام، هذا التفسير بعد ما ملزم بهذه النتائج. وكذلك الوجوب الفعلي والمحبوبية الفعلية التي ينشأ منها الوجوب تمنع من أن يجتمع مع حكم فعلي آخر بالحرمة، والمبغوضية التي ينشأ منها كذلك. يعني إحنا هذا الأمر من نجي إلى الفعلية نقول لا يجتمع حكمان فعليان، ولا تجتمع مبغوضية ومحبوبية فعليتان، ولكن ما يمكن اجتماعه ما هو؟ محبوبية اقتضائية ومبغوضية فعلية، مبغوضية اقتضائية ومحبوبية فعلية، هذا لا مانع منه. واضح إن شاء الله؟ فتحصل من كل ما تقدم ما يلي: أولا أن المحبوبية الاقتضائية الطبيعية، يعني مراد من الاقتضائي هذا معنى يعني الذي يكون لطبيعة الشيء بما هو بغض النظر عن الطوارئ عليه المحصصة له، أن المحبوبية الاقتضائية قد تجتمع مع المبغوضية الفعلية من جهة أخرى، طبعا مو من نفس الجهة، لابد من جهة أخرى. ثانيا أن المحبوبية الفعلية لا تجتمع مع المبغوضية الفعلية، لا من جهة واحدة كما هو واضح جدا، ولا حتى من جهتين، لأن الفعلية ما تتحمل أمرين. ثالثا أن المحبوبية الاقتضائية لا تجتمع مع المبغوضية الاقتضائية من نفس الجهة، ويمكن أن تجتمع معها مع اختلاف الجهة. ولعل عدم التركيز على هذه الجهة في كلام السيد الصدر قدس سره هو الذي أوجب القول بإمكان اجتماع المحبوبية في كلامه، اجتماع المحبوبية للطبيعة المطلقة مع المبغوضية للحصة، فهو صحيح إذا فرضنا المحبوبية اقتضائية. وأما مع كون المحبوبية فعلية كما يبدو من كلامه، إنه يتحدث عن الفعلية ما يتحدث عن الاقتضائية أصلا، والعناوين عندما تبين وعندما تقال هي تحمل على ماذا؟ على الفعلية. المهم إذا رجع كلامه إلى ما قلنا فبها ونعمت، لكن ظاهر كلامه ليس كذلك. ظاهر كلامه أنه يتحدث عن الأمور الفعلية مو عن الأمور الاقتضائية. وأما مع كون المحبوبية فعلية كما يبدو من كلامه، فلا يمكن البناء على ما ذهب إليه من إمكان اجتماع المحبوبية الفعلية والمبغوضية الفعلية. وعليه، هذه النتيجة النهائية لهذه المسألة حتى ننتهي من عدا اليوم إن شاء الله، فلا يعقل كون الصلاة المطلقة محبوبة محبوبية فعلية مع كون حصة منها وهي الصلاة في الحمام مبغوضة مبغوضية فعلية، فتكون النتيجة أن الصورة الأولى من صور البحث في اجتماع الأمر والنهي، وهي إذا كان الأمر متعلقا بالطبيعة والنهي متعلقا بالحصة الخاصة منها، النتيجة النهائية أنه على مستوى الفعلية لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في هذه الصورة. نعم إنما يصح تعقل الأمر، وقد يكون تسربت إلينا بعض الشبهات بسبب هذه خصوصية أنه المحبوبية في بعض الأحيان تكون طبيعية، فإحنا نشتبه نتصور أنه يمكن اجتماعهما، ولكن من ناحية واقعية من ناحية فعلية نهائية لا يمكن اجتماعهما. ومن ثم إذا وردنا شيء من هذا القبيل نبني على التعارض، بعد مو نبني على إمكان الاجتماع ويصير تزاحم وما إلى ذلك من الأمور. النتيجة ماذا؟ النتيجة في الصورة الأولى لاجتماع الأمر والنهي، وهي الصورة التي يكون الأمر فيها متعلقا بالطبيعة المطلقة والنهي متعلقا بالحصة الخاصة، نبني على عدم إمكان الاجتماع، والحمد لله رب العالمين.